تكون حسنة بمئات الحسنة، وقد تكون بآلاف الحسنة على حسب ما يقوم بقلب العبد من الإخلاص لله وتعظيمه وخوفه وخشيته جل وعلا والعناية بحقه سبحانه وتعالى. فعلى حسب إخلاص العبد وتقواه لله وتعظيمه لحرماته تكون مضاعفة الأجور له في أعماله كلها. فهذا يعطى 10 حسنات وهذا جنبه يعطى 100 حسنات حسب اختلاف ما في القلوب والأعمال. وهذا صلاته مقبولة وهذا صلاته مردودة وكلاهما متجاوران، هذا أقبل عليها بقلبه وغالب وعظمها وهذا أعرض عنها وغفل عنها، وهكذا بقية الأعمال. المشايخ أوضحوا ما ينبغي حول كتاب الله من جهة تعليم الأولاد، من جهة تعلم الإنسان وإقباله عليه، من جهة العناية بأهله وقراباته وجيرانه وإخوانه. كتاب الله فيه الهدى والنور، فينبغي لكل مؤمن أن يعنى بهذا الكتاب، وإذا كان لم يتعلمه فليتعلم، فالتعلم بابه مفتوح للصغير والكبير ولو كان ابن 100 عام يتعلم، فليس للتعلم وقت محدود، وإن كان في الصغر أبلغ ولكنه بحمد الله مفتوح الباب في كل زمان. لك أن تتعلم وأنت ابن 60 عاما، ولك أن تتعلم وأنت ابن 80 عاما، ولك أن تتعلم وأنت ابن 100 عام وأكثر. تتعلم وتقبل على كتاب ربك وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب العظيم هو القرآن، يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يدعو إلى كل خير، يذكرك بما خلقت له، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، يذكرك بهذا وأنك مخلوق لتعبد الله. فما هي العبادة؟ تعلم هذه العبادة، ما هي العبادة التي خلقت لها؟ وأرسلت الرسل من أجلها، وأنزلت الكتب من أجلها، لتعلمها ولتقوم بها عملا وقولا وعقيدة وإبلاغا. عليك أن تتفقه بهذا الأمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في دين الله من أسباب السعادة ومن دلائل الخير. والعبادة هي طاعة الله ورسوله، العبادة التي خلقت لها هي طاعة الله ورسوله، هي توحيد الله والإخلاص له، هي القيام بأوامره، هي ترك نواهيه، هي أداء فرائضه، هي ترك محارمه، هي الموالاة فيه والمعاداة فيه، إلى غير ذلك مما أمر الله به ورسوله. ورأسها وأساسها توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده، فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تصلي إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تصوم إلا له، فالعباد حقه جل وعلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أول سورة يتعلمها الطالب، يتعلمها الصغير: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يتعلم أن الله ربه، وأن الله هو المحمود سبحانه وتعالى، وأنه رب العالمين، وأنت منهم، وأنت واحد من العالمين، وربك وخالقك ومربيك ومحسن إليك، وهو الرحمن الذي من رحمته خلقك من بطن أمك وغذاك بنعمه وأحسن إليك وإلى والديك، يسترك الماء والطعام والظل وغير ذلك من النعم. مالك يوم الدين، مالك يوم القيامة، هو مالك الدنيا والآخرة، لكن ينبهك على يوم القيامة يوم عظيم، وأنه مالك تلجأ إليه وتعلق به سبحانه وتعالى حتى ينجيك من ذلك اليوم العظيم ومن تلك الأهوال الشديدة. والله سبحانه مالك الدنيا والآخرة، فلله الآخرة والأولى. ثم يوجهك ويقول لك: إياك نعبد، يقول هذا الكلام، يعني يقول: أيها العبد، إياك نعبد وإياك نستعين. تخاطب ربك سبحانه وتناجيك، تقول: إياك نعبد يا ربنا وإياك نستعين، يعني أنا وغيري من المؤمنين نعبدك يا ربنا. ولهذا نعبد ما قال أعبد، يعني إياك نعبد أنا وإخواني المؤمنين نعبدك يا ربنا، إياك نعبد يعني وحدك، وإياك نستعين وحدك. فالصغير من حين ينشأ يتعلم هذه السورة العظيمة، وهي أفضل السور وأعظم السور، على قصرها هي أعظم سورة في كتاب الله وأعظم سورة في كتاب الله بنص الله عليه الصلاة والسلام. وفيها ونبها هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعدها يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط المستقيم هو دين الله الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، والصراط المستقيم وجد الله، والعلم والعمل، والعلم والعمل، والعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الصراط المستقيم، وطاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله والاعتصام به وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصراط المستقيم. الصراط الواضح، الصراط عند العرب الطريق الواضح البين الذي يوصل من سلكه إلى ما جعل له. مستقيم ما فيه اعوجاج، بعض الطرق فيها اعوجاج ها هنا وها هنا، أما دين الله فواضح، صراط واضح، من استقام عليه وأطاع ربه وصل إلى الجنة والسعادة، وصل إلى الله وإلى دار كرامته. فهناك طرق أخرى تأخذ من استقام على الصراط، وإنما تأخذه إذا اعوج هو وحاد عن الصراط. أما ما دام مستمسكا بالصراط ثابتا عليه، يعبد الله ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الشياطين ليس لها حظ به، بل هو سالم وناجي حتى يصل إلى الله عز وجل. فإن هو خدشه الشيطان ونزله الشيطان في شيء، بادر بالتوبة، بادر بالإصلاح، بادر بالرجوع إلى الله، فيستقيم بعد ذلك على الصراط ويسير وتسوتك العشرة، وذلك الإعوجاج. صراط الذين أنعمت عليهم، طريق الذين أنعمت عليهم هم العلم والعمل، هم الأنبياء وأتباعهم، هم المنعم عليهم، هم الرسل وأتباعهم، كما قال عز وجل: ويطع الله والرسول فأولئك ما علينا الله وعلي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم الرفيق أولئك الأخيار، فالذي أطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام واستقام يكون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويحشر معه إلى الجنة والكرامة. فدين الله يؤخذ من كتابه سبحانه وتعالى، وسورة الفاتحة أعظم سورة، وهي دالة على الصراط المستقيم، وأنه العلم والعمل، وأنا الهدى والرشاد. ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير طريق المغضوب عليهم هم اليهود وأشباههم الذين عرفوا وتعلموا ولكنهم حادوا عن الحق ولم يعملوا بعلمهم، ولهم أشباه من علماء السوء وعلماء الضلالة الذين عرفوا ولكن آثروا الدنيا، فشابهوا اليهود نعوذ بالله وضلوا وأضلوا. ولا الضالين هم النصارى وأشباههم الذين تعبدوا على جهالة وقالوا بغير علم فضلوا وأضلوا أيضا. فالمسلم يجب عليه يحذر هؤلاء وهؤلاء، ويكون على علم وعلى عمل صالح، فلا يتشبه باليهود ولا بالنصارى ولا بأشباههم، فإذا مال عن الحق صار شبيها باليهود، وإذا قصر في العلم ورد بالجهالة وأثر الدنيا شابه النصارى. فلا ترضى أيها المؤمن بنفسك بأن تشابه هؤلاء أو هؤلاء. من أقبل على الدنيا وزهرتها وآثرها على العلم والعمل شابه النصارى، ومن تعلم وتبصر ثم آثر الدنيا وآثر الحظ العادل وآثر الشهوات على ما عنده من العلم شابه اليهود وأشباهه من علماء السوء. فالواجب على أهل القرآن وعلى أهل الإسلام أن يحذروا هؤلاء وهؤلاء، ويتفقهوا ويتعلموا ويعلموا بكتاب الله حتى لا يكونوا مشابهين لهؤلاء ولا لهؤلاء. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت، قيل لها: يا أم المؤمنين، ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، يعني أنه يتدبر القرآن ويعمل به. قال الله بحقه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الله في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك يعني يا محمد لعلى خلق عظيم. خلقه إقباله على القرآن وأخذه بالقرآن وامتثاله للقرآن وتدبره إياه وسيره على منهاجه في قوله وعمله وفي تبليغه للناس وفي سائر الأمور عليه الصلاة والسلام. والله يقول: لقد جاءكم في رسول الله أسوة حسنة، ونبينا يدعونا إلى التأسيب من ريب عن سنتي فليس منا. فعلينا جميعا وعلى جميع أهل الأرض عرب وعجم عليهم أن يأخذوا بكتاب الله وأن يتعلموه ويتبصروا فيه وأن يعملوا به، وعليهم أن يتأسوا برسول الله عليه الصلاة والسلام ويتبعوا سنته. ومن حاد عن ذلك إلى النار، من حاد عن ذلك إلى النار. والمسلمون أولى بذلك، المسلمون أولى بأن يأخذوا بسنة ويتدبروا القرآن. إذا حاد عن ذلك الأكثرون، حاد عن ذلك أكثر أهل الأرض، وكفروا بالله ورسوله وكذبوا القرآن وكذبوا الرسول وأعرضوا عن ذلك، فما يليق هذا بالمسلمين أهل التصديق والإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله؟ الواجب عليهم أن تكون لهم عناية كاملة بكتاب الله، عناية تامة بالقرآن، تدبرا وتعقلا وعملا وحفظا ودراسة في أنفسهم وفي أولادهم وأهاليهم وجيرانهم وإخوانهم، لأن هذا الكتاب هو الأصل العظيم، هو الصراط المستقيم، والذكر الحكيم، والقائد إلى الجنة والسعادة، وحبل الله الممدود بين أهل الأرض وبين أهل السماء، من أخذ به واستقام عليه وصل إلى الجنة والكرامة. إذا تدبرت عرفت أحكام الله، عرفت دين الله، عرفت أوامر الله، عرفت نواهي الله، عرفت ما يدعو إليه هذا الكتاب والرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت الجنة وصفاتها، وعرفت ما فيها من النعيم، وعرفت أهل الجنة من هم، وعرفت النار وكثيرا من عذابها وأهلالها، وعرفت أهلها من هم، وعرفت أعمالها، وعرفت الأولين ماذا كان عليهم، الرسل وأتباعهم ماذا حصل لهم من النصر والعاقبة الحميدة، وهكذا أعداؤهم وخصومهم ماذا حصل عليهم من النقمة والبلاء والعقاب الشديد وأنواع العقوبات والنقمات، كل هذا في كتاب الله. من تدبر القرآن وجد هذا كله في كتاب الله، وجد الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، الدعوة إلى كل خير، الدعوة إلى التأسي بالرسل والسير على منهاجهم، التحذير من خصوم الرسل وأعمالهم السيئة، وجد في كتاب الله كل ما يقربه من الله ويباعده من غضبه وعقابه. فأسأل الله يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يجزي إخواننا أصحاب الندوة جزاء حسنة، وأن يثيبهم على ما بذلوا، وأن يرزقنا جميعا الاستهادة من ذلك والعمل بذلك، وأن يوفقنا أيضا لتحكيم كتاب ربنا وسنة نبينا في كل شيء، وأن يوفق ولاة أمرنا لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله في كل شيء، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويولي عليهم خيارهم، وأن يوفق الجميع للعناية بكتاب الله والعمل بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتحكيمهما في كل شيء، والسير على نهجهما وضوئهما، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لسماع الشيخ، وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة، ومنها ما يتصل بالموضوع ومنها ما هو بعيد عنه، ولنبدأ بما يتصل بالموضوع.
كلمة صغيرة أشار الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن دي فيما يتعلق بالأسباب الصادة عن القرآن والأسباب المعوقة عن ذلك والأسباب المعينة، فأنا وأين ما ذكره الشيخ عبد الله، وأنصح إخواني بالعناية بالأسباب التي تعين على إقبال كتاب الله، وأن يكون هناك جزء من الليل والنهار، أو من الليل فقط أو من النهار فقط لكتاب الله. المؤمن يجعله جزءا ولو قليلا في منافير كتاب الله، في قراءة كتاب الله في ليله أو نهاره مع تدبر، وكذلك جزءا من ليله أو نهاره مع أولاده مع بناته وبنيه، إذا كان عنده علم أو عنده ما يعينه على توجيههم يجعل جزءا من ليله أو نهاره معهم يذكرهم ويعينهم، وإذا كان ليس عنده علم يجعله جزءا معهم يحرضهم على العناية بدروسهم الطيبة وعلى القرآن بخصوصه، يحثهم على ذلك ويوصيهم بأن يعنوا بدروس القرآن ومادة القرآن، ولا يتشبهوا بغيرهم بالإهمال والإضاعة. وإذا كان عنده علم زادهم ووصاهم وعلمهم ووجههم مع عنايته بنفسه، ويكون له جزء من ليله أو نهاره يتلو فيه كتاب الله ويتدبر ويتعقل، وإذا كان عنده نقص في إقامة كتاب الله فليستعن بالله ثم بعض إخوانه المقرئين، يكون درس معهم في ليل أو نهار أو في أي مدرسة يتصل بها ويستفيد. وهكذا إذاعة القرآن فيها فائدة، إذاعة القرآن الآن فيها فوائد جمة، والذي يعتني بها ويحرص عليها يستفيد من القراء الذين فيها، يستفيد منهم بسماع القرآن بأصوات حسنة بقراءة حسنة، وفي إمكانه يستفيد أيضا بإقامة تلاوة القرآن من القراء في إذاعة القرآن، فيهم قراء يجيدون مفيدون، فينبغي لك يا عبد الله أن تستفيد من أولئك القراء في قراءتك وفي أوقاتك، تدبر كتاب الله من أولئك القراء وتستفيد فائدة كبيرة إذا أقبلت على ذلك، ففيهم قراء يجيدون كتاب الله وينفعون من استمع بقلب حاضر قاصد زائدة يستفيد من ذلك. صدق الله جميعا.
أحد الأخوة ألح علينا استفسار خارج عن الموضوع ولا بأس، أفتونا عن الدجاج واللحوم المستوردة، وهل تغيرت فتواكم عما ورد في مجلة الجامعة الإسلامية عام 95؟ والله يحفظكم.
فتوانا لا أذكر في المجلة، لكن فتوانا التي نحن مستمرون عليها أن الأصل في طعام أهل الكتاب والحل، كما قاله الله عز وجل: فالله أباح لنا طعام أهل الكتاب وأباح لنا المحصنات من نسائهم، هذا هو الأصل. فما كان من نباح أهل الكتاب اليهود والنصارى فهذا حل لنا، حتى نعلم أن هذا شيء معين محرم لأنه تولاه غير كتابي، تولاه مشرك وذلي، أو لأنه ذبح على غير الشريعة بالخنق ونحوه. وما لم نعلم ذلك وجدناه مقطوع الرؤوس وهذا من بلاد النصارى أو بلاد اليهود فهو حل لنا، هذا هو الأصل، حتى نعلم خلاف ذلك. هذه الفتوى التي أفتي بها بها لجنة الفتوى عندنا عملا بهذا الأصل، الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟
إنهم لا يقطعون الرؤوس، إنما تمر على مكينة
إذا وجد شيء ما في قطع
الرأس تقطع الرأس والرجلين،
إذا وجد شيء ما في رأس نقطع الرأس يكون دليل على أنه
يكون الصنع مخلوق نفس الصنع كذا.
وأما ما يروى عن بعض الجزارين فهو قدوة، لأن مختلفون في أوروبا وغيرها فيهم من يذبح الشرعي ولو بالآلة، ولو بآلة تمر عليها الفجاج وغيرها تقطع رؤوسها، إذا مر على الآلة محددة وقطعت الرؤوس كفى ذلك ولو كان بغير يد خاصة. المهم إذا كانت الرؤوس مقطعة بشيء حاد يقطع الرأس ويريق الدم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنهر الدم بكفر الله فاكل، ليس السن والظهر. فإذا قطعت الرؤوس بأي آلة حادة كفى، هذا من مسلم أو من كتابي.
تسمية غير ضرورية،
تسمية واجبة لكن قد يجهلونها وقد يسمون ما يرجع عنهم.
أيه.
والمسلم إذا ترك التسمية جاهلا أو ناسيا حل ذبيحته، وهكذا الكتاب إذا تركها نسيانا أو جهلا حل ذبيحته. وإذا لم نعلم كذلك مثل ذبيحة المسلم قد يذبح ينسى، قد يذبح يجهل، قد لا يسمي ما يرجع عنه، فالأصل السلام في ذبائح المسلمين وهكذا ذبائح الكتاب.
وجد مسلخ على بعض المسلمين يشتري، أقول عجب مسلخ على بعض المسلمين لشراء، فوجدوا الآلة التي تقطع في آخر العملية.
على كل حال الأصل سنة، والذي عرف المسلخ هذا معين لا يشتري، إذا عرفه إذا ما عرفه معلوم الحمد لله. المسلمين مسلم فيهم العصاة فيهم الجهال فيهم كذا، مع هذا نأخذ ذبيحته ولا نفتش، لو أخذنا هذا ما ذبح كما ينبغي أخذنا ما سمى أخذنا كذا، تقدم لنا ولائمهم ونأكلها بناء على أصل أنه سمى وأنه مسلم، خلف أهل الكتاب كذلك، ولا يلزم نضيق ما وسعه الله في أهل الكتاب.
ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟
الذي نكتب أن هذا لا يجوز، لأن عرضة لسقوطها، عرضة للاستهلاك بها، ولأن القرآن لم ينزل يعلق الجدران في المساجد أو البيوت، إنما نزل يعمل به ويحفظ، هذا هو الحكمة في إنزاله، لا يعلق في المدران أو في المساجد أو ما أشبه ذلك، فالذي ينبغي عدم فعل ذلك.
ما حكم تقليد المقرئين والخطباء لا لقصد التهزي بهم وإنما إعجابا لهم؟
إذا تأسى بهم هذا طيب، إذا قصد أن يستفيد من قراءتهم وأن يحاكيهم في القراءة لحسنها ووجودها فليعبد بها لا بأس. أما الاستهزاء هذا كفر أو ذنب، الاستهزاء بالقرآن كفر وضلال.
نحن نعرف أن القرآن نور في الأرض وذكر في السماء، فلماذا لا تقدم المساعدات لإحداث مدارس لذلك النور، فلا تبادر إلى ذلك الطلب؟ جزاكم الله خير، جزاء أحدكم يعني يطلب مساعدة.
الله يوفق الجميع. الحمد لله الآن مدارس زيادة وكثرة، مدارس تحفيظ القرآن، وسوف تكثر إن شاء الله ويجدع عليه، ونسأل الله يعين قائمنا عليها وينفع بها.
إذا كان الطالب مشغول بطلب العلم وهو يحفظ من القرآن قدرا معين، فهو لا يراجع إلا الذي يحفظ ويترك الباقي إلى رمضان، فهل يعد هذا من هجر القرآن في العلم مع أنه يقرأ كل يوم نصف جزء من الذي يحفظ؟
نسأل الله أن يكون هجرا، لكن ينبغي إذا يسأل أن يمتد وقته إلى أن يقرأ الباقي قبل رمضان يكون هذا أولى وأفضل. لا نرى أن هذا من الهجر، ماذا أن يعتني بالذي لديه ويعتني بتدبره وحفظه هذا طيب، لكن إذا تيسر له وقت يقرأ الباقي قبل رمضان ختمة أو ختمتين أو أكثر من ذلك يكون أولى.
جماعة خرجت للنزهة وحان وقت صلاة الظهر وكان الماء قليل، وأرسلوا من يطلب لهم الماء من مزارع قريبة منهم، فلم يأتوا في الوقت الممكن،
الذي يأتوا فيه من وقت الصلاة ساعة فصلوا وفي آخر الصلاة قبل أن يسلموا فأعاد بعضهم وبعضهم لم يعد الصلاة، فأي منهم على حق؟
الواجب على من خرج النزهة يعتني بالماء، إذا كان قريبا من المياه يعتني بالماء ولو بالشراب ويحرص على ذلك. إذا صلى ولم يعتني عليه يعيد الصلاة، وإذا بعث من يأتي بالماء وتأخر عنه الماء فالواجب أن يبادروا ولا يقف عند حد المفعول، كانت المياه قريبة يبادروا حتى يساعدوا هذا الذي ذهب ولا يغفلوا حتى يحضروا الماء. إذا صلوا الماء قريب ولم يبالوا بطلت الصلاة، وعليهم أن يعيدوها بعد حضور الماء. وإذا جاء الوضوء بالصلاة قبل أن يسلموا بطل الأمر على الصحيح، عليهم أن يعيدوها بالوضوء إذا حضر الماء. أما لو كان الماء بعيدا وخشوا خروج الوقت وصلوا بالتيمم ولم يأتي الماء بعد الصلاة فالصلاة صحيحة لا يعيدون، لكن إذا كان الماء قريب يمكنه إحضاره والوضوء منه بالوقت ولكن تساهلوا هذا لا يجوز لهم. الواجب عليهم أن يقدموا من يأتي به ولو رجلين أو ثلاثة لهذا لهذه المزرعة وهذا لهذه المزرعة حتى يحتاطوا لدينهم ولصلاتهم ولا يتساهلوا، أو يخرجوا معهم بالسيارة ومعهم براميل بالسيارة حتى تكفيهم عن الحاجة إلى الناس. هذا الواجب عليهم أن يعنوا بهذا الأمر ولا يتساهلوا فيه.
ما حكم تعليق شيء من القرآن بقلادة بالصقر مثل جزء من سورة ياسين؟
مثل ما تقدم هذا أردى من تعليق في الدم، تعليق في صدرها تقول به المحل الغاية وتطرح بالثوب وتطرح القلادة وفيها الآيات، لا يجوز، لا يكتب الآيات ولا أسمع الله القلائد ولا في الأسورة التي في اليد، لأن هذا كله يفضي إلى انتهائه.
إذا كان رجلان عند كل واحد منهما غنم
في الانتهاية قد يفضي إلى اعتقاد ثالث، قد يفضي أيضا إلى ما يعتقده أصحاب التمائم اللي يعلقون بعض الآيات يدعون أو كذا يدعون أن تدعوا عنه الجن أو كذا، قد يفضي هذا إلى القلادة أو في غير ثناء.
إذا كان رجلان عند كل واحد منهما غنم وهي خنفة، مثلا عند أحدهما 40 والآخر عنده 60، فهل يعطى عن الجميع شاتين أم شاة؟ وكذلك لو كان أحدهما يملك 10 والآخر 30 فهل يعتبر نصاب؟
الخنفة مؤثرة عند العلماء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مخليطين فإنه مؤثر على جانب السوية، فإنهما بالسوية، فالخنفة تؤثر المال وتجعل القليل مع القليل كثيرا إذا بلغ النصاب. فإذا كان لواحد 10 من الغنم ولواحد 30 وكان خنفة في ضاحها ورعاها فإن عليهما شاة واحدة، على صاحب العشر ربعها وعلى صاحب الثلاثة ثلاثة وأربعين، وإذا كان عندهم 100 واحد له 40 واحد له 60 فإن على صاحب 40 خمسة وعلى صاحب 60 ثلاثة خماسة شاة واحدة المأخوذة في الزكاة. وإذا كان عندهم 120 أو في 61 هل شاة واحدة كل واحدة نصفها. نعم
الله عليك. هل يفتح ساعة سيل ساعة وله ساعة يعني وجع فلان جيب
لا هذه يسمونها أسورة، هذه أسورة اللي جاءت من جديد، هذه ما يجوز صحيح أنه ما يجوز، وأنها من جسر الحقة اللي جاءت في حج عمران الحصين لا يجوز تعليق هذه، يقولون أنها ضد الروماتيزم ما لها أصل، هذه لا يجوز تكاله ولا اعتقاد بها يجب رفضها.
بعض العلماء يقول إنه يكفي في إطعام المسكين في الكفارات من كفارة الظهار أو اليمين أو غير ذلك ربع الصاع، وقيل نصف الصاع، فما هو الذي عليه دليل؟
العلماء اختلفوا في هذا، منهم قال ربع الصاع مد، ومنهم قال نصف الصاع، ومنهم قال صاع، وأحسن ما قيل في هذا هو النصف الوسط، نصف الصاع، ولهذا في الصحيحين عن جابر بن عجرة النبي أمره يخرج لكل مسكين نصف صاع من التمر، في نص النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولى ما قيل في هذا، نصف صاع من الجميع. وقال بعض العلماء البر يقوم مقام المد من البر يقوم مقام النصف، والصواب انه يقوم من الجميع حتى من البر وحتى من الرزق.
اذا اما الرجل القوم وكان بعضهم معه والبعض الاخر اسفل منه فهل تزول الكراهه بذلك؟
لا، اذا كان مع جماعه السطح وجماعه الاسفل في السرحه والطيران لا باس.
يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب، نرجو تفسير هذا. وهل حديث يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع آخرين، وهل هذا الحديث صحيح حيث ورد في تفسير كل يوم وفي شأن؟
أما قوله جل وعلا والله ما يوجب عنده كتاب، هذه آية اختلف فيها هذا العلم التفسير، فقيل إنها عامة حتى الشقاوة والسعادة، وقال بعضهم إنها خاصة، وأن المعنى والله ما يشاء بالنفس، التبديل ينزل على الرسل. وقال بعضهم معناها يقول الله ما يشاء من السيئات بالتوبه منها والعفو عنها ويثم ما يشاء من الحسنات سبحانه وتعالى. والله اعلم جل وعلا. المؤمن يا لا مانع من ياخذها بالعموم ويسال رب كل شيء، رب التوفيق والهدايه ويجعله سعيدا لا شقيا، ويغفر له ذنوبه ويصلح له قلبه وعمله. يدعو الله بكل شيء ينفعه في الدنيا والاخره ويرجو ان تعمه هذه الايه.
هل يفوز القبر
الاثر كل يوم وشان؟ هذا من قال ابن عباس موقوفا في قول كل يوم وشان، يعني له كتاب جل وعلا ينظره كل يوم 360 نظره.
كم؟
360 نظره.
ايوه
كل يوم 360 نظره فيها يعز ويذل ويوحد ويشفي ويصلو اقواما ويطلع الاخرين الى غير ذلك. هذا قال ابن عباس ومعناه صحيح. معناه صحيح. نعم.
هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر؟
يجوز اذا وجد السبب والمطر يشق على الناس جاز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب المغرب والعشاء. قال بعض اهل العلم يجوز المغرب والعشاء فقط لان الظهر والعصر نهار ولا في مشقه، ولكن ليس هذا بجيد. المشقه حاصله حتى في النهار كان الشيء جيد والطرق متعبه من جهه الوحل، فانه يجوز للمسلمين الجمع. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه. قال ابن عباس لئلا يعالج امه. قال بعض اهل انه جمع عند الدحر في الاسواق، وقيل ان هناك مرضا عاما شق على الناس فجمع عليه الصلاه والسلام. فالحاصل اذا كان هناك مرض او مطر شديد قال الذي به مرض جزاه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، او في السفر او في الامطار ولا في لا لا اسمع نعم المغرب والعشاء
او في الاضعاف جميل،
سواء كان في وقت الظهر او وقت العصر او كان وقت المغرب او وقت العشاء. جمع تقديم وجمع تأخير.
هل استقبال القبلة ببول أو غائط جائز داخل البنيان؟ وما هو دليل ذلك إذا كان جائزا؟
الذي ينبغي أن لا يستقبل لا في داخل البنيان ولا في خارجه، لأن كثير من الأحاديث التي نهت عن ذلك عامة والصناعة عن استقبال القبلة واستقبالها هذا استقبال هذا الغائط والبول. فينبغي المؤمن أن لا يستقبلها ولا يستقبلها في البنيان ولا في الصحراء، لكن في البنيان أسهل. وذهب إليه جمع من العلم مثل البخاري رحمه الله وجماعة، واحتجوا بحديث عمر في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على بنتين في بيت حصرة مستقبل الشام مستقبل الكعبة. قالوا هذا يدل على جوازه في البناء بين الجدران، أما في الصحراء فلا. وقال آخر من العلم وعام في الصحراء والبناء، ولعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حصرة كان قبل النهي أو خاص به عليه الصلاة والسلام. فلولا بالمؤمن أن يتحول وأن لا يستقبل إذا تيسر له ذلك لا في الصحراء ولا في البنيان، عملا بعموم الحديث وخروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين.
هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب مثلا 10 مساقيل زائد 100 درهم، هل عليها زكاة؟
هذا هو أولى، لأنه ما شيء واحد المعنى، إذا ضم بعضهما إلى بعض كما قال جمع من العلم حصل.
رجل عنده نصاب ولكن عليه دين ينقص النصاب، فهل يزكي؟ مثلا عنده 45 مثقال من الذهب وعليه 26 مثقال.
الصواب ان الدين لا يمنع الزكاة. اذا كان عليه 100,000 دين وعنده 200,000 لا ينقص منها 100,000 لاجل الدين، لا بل يزكي ما عنده والدين يقضيه الله سبحانه وتعالى. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث عمالا الى الناس ويقضي منه الزكوات ولا يسالونهم عليهم دين او عليهم دين. الحاصل ان الدين لا يمنع الزكاة. فاذا كان عليه 100,000 دين وعنده 100,000 نقود زكيها ولا يمنعها لا يمنع الزكاة.
وكذلك النذر والكفارة إذا انقصت النصاب
كلها لا تمنع
الزكاة.
لا الدين ولا النذر كلها لا تمنع الزكاة.
بعض النساء يلبسن ثيابا فيها سحابات من خلفهن فهل هذا جائز؟ وأجيب على السؤال قبل.
لا نمنع لا نمنع شيء فيها، لكن إذا كان في الخدان أولى واحفظ للعورات، المهم أحفظ العورة. وهذا السلاح الجديد ليس بجيد لو كان في الأول المقدم الوجه أو في المقدم كن أولى وأحفظ أمامها تستطيع حفظه وصيانته فهو أولى من الخلف، لكن إذا كان من الخلف لا يضر العورة والرسول فنمد لا يصل إلى العورة إنما جعل لأن أسهل في خلع الثياب أو لأسباب أخرى فلا نراه بأسا.
امرأة حجت متمتعة وبعد أن قضت العمرة حاضت وبعد الإفاضة من عرفات طافت بالبيت وهي حائض، فماذا عليها وهي في 18 من عمرها؟
عليها تعيد الطواف، طافت الحاجة عليها تعيد الطواف.
يعني وصلت إلى أهلها
بنية الحج السابق، تعرف عودة مكة مع محرمها، وتطهر طواف الحج بالنية بالنية على الحج السابق اللي مضى تطهر بطهارة
بدون
حدث
بدون حدث بدون حدث بدون حدث بدون حدث بدون
حدث
بدون حدث بدون حدث
بدون حدث بدون حدث
بعد الطواف بعد السعي والطواف
طابت قبل او بعد ما يحرم من طابت قبل طواف العمره فلا باس من اخر طواف الحج السابق الى ان تقوم بالعمره فيها وسعي العمره فلا باس الامر واسع.
رجل زرع ارض 5 سنوات وهو له فيها ارث وورثها كثيرون منهم احياء واموات ولم يسوق اظن ما ادري ولم يسوق ديوان للاراضي وتوفي فقالت زوجته مستعدة إن وفي عنه فماذا أفعل؟ ما أعرف ولا نسوق. مرض ولدي وهو صغير مرضا شديدا وقلت إن الله أحياء أصوم من كل سنة شهر رجب وأنا الآن لم أصم ولو شهرا واحدا فعلت أني كل سنة حامل أو مرضع ومضى لهذا النذر حوالي 9 سنوات وأنا لا أستطيع وغير صحيحة فماذا أفعل؟
هذا النذر مكروه نذرها ان تصوم عشان رجل كل سنه مكروه هذا كفاره يمينك لان هذا مكروه وان المكروه يكفي فيه كفاره يمين فاذا كفرت كفاره يمين طعام 10 مساكين يكون المسكين نصف صاع من التمر من قوت البلد او من الرز او تكسوهم كفى ذلك والحمد لله ولا يزال
يصوم.
يعني افراد رجل الصيام فخير.
ما حكم دعاء ختم القران وهل هو واجب لو ترك؟
يصحب عند اهل العلم ولكن واجب فعله بعض الصحابه فعله العلماء أو الصحابة ولا
نعم. عندما أذبح 100 خروف مثلا هل تكفي التسمية الواحدة أم لا؟
كل خروف يحتاج إلى تسمية فإذا كانت آلة بها بسرعة فسمى عن الجميع نرجو أن يكفي الخروف ولكن كل خروف يذبح يمد يده للذبح سمى وإذا كان بآلة تمر على عنقهم بسرعة فسمى على هذه الآلة بسرعة نرجو أن يكفي الخروف.
إذا كان الجماعة مسافرة وأدركتهم صلاة الظهر مثلا في مدينة في الطريق وتقدم أحد المسافرين وبعد أن صلى ركعة أحدث في صلاته وخرج وتقدم إمام مقيم فما حكم صلاة المسافرين؟ أي يكملوا صلاتهم أم يقصروا؟
الخليفة يصلي بهم 4 يصلي بهم 4 ويكتب معه لأن المأموم تبع الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافر يصلى خلف إمام فنصلي 4 خلف الإمام المقيم. قال ابن عباس لما سئل عن هذا الناس يصلون خلف الإمام 4 فيصلوا في رحالهم وهم مسافرون صلوا 2 قال هكذا السنة. والصحابة لما أتم عثمان أتموا معه فصلوا 4 هؤلاء الذين أحدث إمامهم وتقدم واحد منهم وكمل بهم يصلون معه 4 وإذا ابتدأ بهم من أول الصلاة كما قال جمع من العلم ابتدأ بهم وصلى بهم 4 فصلوا معه 4 وإن بنى على الأولى وصلى 3 صلوا معه 3 وكملوا معه.
لكن النية اختلفت انه كان يمنون القصر مثلا.
ولا ما يقال. سووا معه. هذا جد بهم
أيوة.
مثل اللي في سفينة.
أيوة.
أو في طائرة. كبر ناوي صلاة المسافر فنزلت في بلاد الطائرة.
أيوة.
فصار من البلاد يكملوا ثم
إن الحارة التي أسكن فيها جماعة لا يقرؤون القرآن. فبارك الله
فيكم.
جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
لأن كل شاب قد لا وقد يخشى من شيء لا يغضب.
بعض العلماء قال إن على المعدن المخرج من الأرض زكاة 1/4 والبعض الآخر قال لا شيء فيه فما هو الصحيح بذلك؟
الصواب أنه يخص فيه فإن كان من الذهب والفضة فهي الزكاة إذا حل عليه الحول وإن كان غير الذهب والفضة فهذا على حسب نية صاحبه إن استخرجه لينتفع به ويستعمله فلا زكاة فيه وإن استخرجه للبيع فهو كعروض التجارة زكي إذا تم عليه الحول زكاة العروض وإن كان ذهبا أو فضة زكاه مطلقا إذا حل عليه الحول أما إذا كان حديدا أو نحاسا أو غير ذلك فهو فيه التقسيط إن أراد به البيع الشراء صار عروضا فيه الزكاة إذا حل عليه الحول يقوم وإن أراد أخذه لنفسه ليستعمله في حاجاته هذا لا شيء فيه.
رجل حج وبعد فراغه من رمي الجمرات في يوم العيد واليوم 11 و12 و13 ذهب إلى الحرم وطاف وسعى للحج وخرج مباشرة دون أن يودع معتقدا جواز اكتفائه بطواف الحج فما حكم ذلك؟
وصرح العلماء بأن الرجل إذا طاف آخر شيء كفاه عن طواف الوداع إذا أخر طواف الزيارة
وطاف بعد فراغه من الرمي كله ثم سار سافر في الحال أجزأه ذلك. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرن أحد منكم حتى يكون آخر واحد بالبيت، وهو مسلم الصحيح. ولحول الحديث الثاني عن العباس الثاني النبي عليه السلام قال أمر الناس، قال ابن عبد قال أمر الناس يعني أمرهم النبي أن يكون آخر واحد بالبيت إلا أن خفها مرأة الحائل، فإذا كان آخر أهل البيت فلا بأس، والحائل لا ود عليها والنفس كذلك لا ود عليها. لكن هو إذا طاف وطافت المرأة في الحائل النفس طافت عند خروج طواف الإفاضة طواف الحج ولو كان معه السعي فإنه يجزئها ولا يحتاج إلى وداع ثاني. وإن طافت الوداع طواف آخر طواف الحج ثم الوداع كان أكمل وأفضل.
هل يجوز السبع في الخطب والدعاء؟ وهل حديث ما من عام إلا والعام الذي بعده أشر منه إلى يوم القيامة صحيح؟
السجع الخطب لا حرج فيه إذا كان غير متكلف ولا يؤذي إلى استثقال المستمعين وتبرمهم، بل هو سجع خفيف غير متكلف يجزي على اللسان غير قصد لا حرج فيه. أما إذا كان متكلف يقصد فلا ينبغي، بل أقل أحوال الكراهة، فإن رسول ذمة من فعل ذلك وسماه سجع الكهان. الحاصل أن السجع غير المتكلف الذي يأتي يعني غير قصد، بل يأتي من طبيعة الإنسان من عادته ما يتكلف لا حرج فيه، بخلاف الذي يتكلف ومقصد فإن هذا يشغل وربما أفضى إلى جمل لا حاجة إليها ولا فائدة فيها، أو ربما كانت ضارة لا مفيدة. ولأن فيه مشابهة في الكهان في سجعهم وتلبيسهم الحق للباطل. أما حديث لا في عمل بعد وشر منه حتى تقربه أحد صحيح، وهو البخاري الصحيح عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا في عمل إلا ولا لمن شر منه حتى تقربه. في لفظ آخر قال لا كل عام أحسن من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخيارهم ثم يحدث أقوام يقيس من الأمر بآرائهم فإن هذه الإسلام وينفذ، وهذا هو الواقع. فإن كل ما تقدم الزمان وتأخر العهد بأهل النبوة قد العلم كثر الجهل، كما هو الحال اليوم في القرن 15 والرابع عشر الماضي، فإن العلم قد قل كثيرا والجهل قد انتشر في غالب البلدان، وقل أن تجد بلدا فيها العلماء الذين يكفون لحاجة البلاد ويشار إليهم بالعلم والفضل والاستقامة، فالمصيبة عظيمة. ولكن ليس معنى أن الزمان دائما يكون شرا ما قبله وأن البلدان دائما شرا ما قبله، لا، هذا وصف أغلبي. قال العلماء أنه وصف أغلبي، وقد يقع في بعض الزمان في بعض الأوقات في جهة من الجهات ما يكون حال أهلها أحسن من حالهم الأولى في بعض الأحيان، كما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد، فإن المسلمين قد حصل لهم بولايته خير عظيم، وكان حاله في زمانه أحسن من حاله من قبل زمن الوليد وأخي سليمان، كان زمان عمر بن عبد العزيز أحسن بكثير في قضاء العدل وتحكيم الشريعة. وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا في عام الذي ولا يبقى شر منه يعني وصف أغلبي، ليس وصف يعني عام ليس فيه استثناء، بل وصف أغلبي. قال بعض أهل العلم في مثل هذا إنه بالنسبة إلى عموم الزمان لا بالنسبة إلى الأمكنة، فقد يكون مثلا حال دمشق حال المدينة حال الرياض حال بغداد في وقت متأخر أحسن من حالها في وقت متقدم، ولكن مراد العموم في عموم الدنيا كل زمان أردى من الذي قبله في عموم الدنيا. لكن قد يكون في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة بالنسبة إلى بعض الناس حالهم أحسن من الذي قبل، كما جرى في أماكن كثيرة ظهر فيها البدع ثم جاء صاحب السنة ودعا إلى الله وأقام العدل وأقام السنة ونهى البدعة وصارت حالهم أحسن من ذي قبل. وكما جرى في الجزيرة العربية فإنه حصل فيها من الشرك والبدع والخرافات في القرن 11 وما قبله شيء كثير، فجاء الله بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فدعا إلى الله في الجزيرة في هذه الجزيرة وفي نفس الليل دعا إلى الله جل وعلا وأقام السنة ونهى عن البدعة ونصره أهل سعود، فصارت حال نجد أحسن كثيرا من حالها قبل بسبب الدعوة الإسلامية وبسبب إنكار البدع والشرك وبسبب تحكيم الشريعة. هذا أمر معلوم واضح واقع وهكذا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية في دمشق وفي مصر وفي زمن ابن القيم وابن كثير، حال الزمان ذاك أحسن من الحال من الزمان اللي قبله بسبب دعاة الحق وظهور السنة وقبع البدع. الله المستعان.
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء.